عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يعني أستبيحكم عذرا أن هذه المحاضرة الأخيرة قبل رمضان، وسنجعلها عن رمضان والاستعداد لهذا الشهر الكريم. والذي لا يعرف فضل رمضان كيف يؤديه؟ كما قالوا في المثل: المرء عدو ما جهل. الطفل الصغير لو رأى أسدا لانطلق إليه ليلاعبه، ولو رآه أبوه لولى منه هاربا، لأن هذا يعلم من، والأول لا يعلم، الطفل لا يعلم. لذا أقبل عليه إقبال اللاعب معه، لا إقبال الخائف منه، لا إدبار الخائف منه. هذا المعنى أود أن أسوقه حتى نفطن. كثير من أعمال الخير ما لم نعرف فضلها لن تقبل عليها القلوب بهمتها وعزيمتها وإرادتها. ومن هذا الشهر الكريم. هذا الشهر ليس شهرا عاديا، بل هو أولا ركن من أركان الدين، وما جعله الله ركن عبثا. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع سبيله. فجعل صيام رمضان عمود رئيس يبنى عليه الدين كله. هذا معنى خطير جدا. هذه عمود رئيسة. لما يقول بني الإسلام على خمس، يبقى لم يقل بني من خمس، ليس الإسلام محصور في الخمس. الخمس هذه هي العمود الرئيسة التي يأتي عليها البناء، فبناء الإسلام كله بني على هذه العمود. رمضان واحد منها. الصيام ركن من أركان الدين، ليس مجرد فريضة، ده ركن. فلابد أن ندرك معنى الركنية أولا. هذا معنى خطير جدا. إذن هو أصل عظيم جدا 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 يبنى عليه كل أحكام الدين. وسنرى بشيء من هذا المعنى، يعني باختصار شديد لأن الموضوع طويل. هذا الركن رب العباد أذن وفرضه علينا ليرتقي بنا من خلاله، وليبني عليه إيماننا وحياتنا كلها، يبني عليه حياتنا، أخلاقنا، معاملاتنا، تصرفاتنا كلها. هذا أصل من الأصول التي نبني عليها ديننا. هذا الأصل لابد أن ندرك فضله، لأن الله عز وجل تدخل فيه بذاته تدخل رباني، أحدث ويحدث فيه في كل عام تغيير كوني، بمعنى كلمة تغيير كوني، أمر غير مألوف غير معتاد طيلة العام، وسنوضح هذا. لذلك استثنى هذا الركن من بين أركان الدين، وعظم فضله وهيأه لعباده، وهيأ عباده له كما سنرى. وفي هذا يقول تعالى في حديث قدسي، حديث صحيح ثابت صحيح، قال تعالى حديث ثابت صحيح فيه يقول تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني سامحوني، أنا كموضوع الصيام طويل جدا وفضله كبير جدا، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أنا سأكتفي بهذا الحديث. وإلا فآت الصيام آية آية كلمة كلمة تحتاج أن تشرح بالتفصيل حتى ندرك قدر هذه الفريضة وقدر هذا الركن. لكن نبدأ بهذا: كل عمل ابن آدم له. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ هل الصلاة لنا؟ هل الزكاة لنا؟ هل الحج لنا؟ النفوس البشرية لا تدعو لمثل هذه العبادات، ولولا أن الله شرعها ما عرفناها. ندرك هذا المعنى، قد تدعون النفوس لحسن الخلق، للكرم، للإحسان، للعطاء، لإغاثة الملهوف. هذه أمور ركبت في فطرنا، لكن ما في فطر من نفسها داعية لمثل هذه العبادات. بل نحن نقول حتى في عباداتنا نفسها، لما نصلي نختم صلاتنا بالتحيات، نقول التحيات لمن؟ لله، والصلوات والطيبات لله. وفي رواية الإمام مالك الأخذ بها: والزاكيات لله، حتى التزكية وغيرها كل لله. فالأصل أن الصلاة لله، والزكاة لله، والحج لله، والصيام لله، وسائر أعمالنا مطلوب أن تكون لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فكلنا أمرنا أن نجعل حياتنا كلها وأعمالنا كلها لله. الله، طب لماذا استثنى رب الصيام؟ قال: كل عمل ابن آدم له، واستثنى الصيام. الصيام أين مناط الحكم هنا؟ طبعا حارب بعض أهل العلم: كل عمل ابن آدم له يعني ليس فيه ما في الصيام من أسرار. من قال هذا؟ أليست الصلاة سر بين عبد ربي؟ زي ما الصيام سر، الصلاة سر. أليست الزكاة سر بين عبد ربي كما جاء في الحديث الصحيح: حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه؟ أليس الحج سر بين عبد ربي؟ من معنا في الحج؟ من يتابعنا في تحركاتنا في الحج؟ هذا المعنى الحقيقة يعني في النفس من شيء. لكن المدقق يدرك معنى خطير جدا: كل عمل ابن آدم له يقدر هنا محذوف حتى يستقيم المعنى، أي كل عمل ابن آدم وكل له، له أي له أن يعمل فيه بإمكانياته وطاقاته، لن يتدخل الرب معه بأكثر مما أعطاه من نعم ومواهب وطاقات وقوة. أما الصيام فهناك منحة ربانية، وهذا موضع الاستثناء. قال: إلا الصوم فهو لي، أنا سأتكفل به، سأعين فيه بما لم أعين في غيره، سأعطي فيه ما لا أعطي في غيره. هذا معنى خطير جدا وسنوضحه بالتفصيل. فمعنى كل عمل ابن آدم له أن يوكل له أن يعمل بطاقات إمكانياته. نحن لنا قوة دافعة للخير ودافعة للشر موجودة فينا، مركبة داخلنا ومن خارجنا، لا تنفك عنها ولا نفك عنها. من هذه القوة على سبيل المثال للحصر: النفس. كلنا لنا نفوس، والنفس ركبت فينا، موجودة في داخلنا في صدورنا، والنفس لها نزغات تنزغ تارة بالخير وتارة بالشر، والقرآن نص على هذا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين الله تعالى أن كلمة النفس، أولا عشان نوضح بس المعنى حتى نلتبس، كلمة النفس في القرآن تطلق على معنيين، قد تطلق بمعنى مجازي على الإنسان كله، فيقال عن الذات كلها النفس، كما قال تعالى على لسان النبي عيسى ومخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالنفس هنا الذات. وقد تطلق النفس على القوة الخفية الموجودة في صدر الإنسان التي تدعو للخير ترى والشر ترى، فهذه قوة موجودة في صدورنا تضخ بخيرها وشرها على القلوب. ولذلك رب العباد ختم الآية جعل جبل قسم، وده أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أطول قسم ختمه تعالى بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جاءت هنا على سبيل القسم. ثم جعل الله جواب كل هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها، فأقسم بها وأقسم عليه. من الذي يزكي النفس؟ القلب، هي تضخ عليه بنوازع الخير والشر، وهو يجاهدها ويقومها ويرتقي بها ويزكيها، أو يضعف أمامها ويستسلم فيدسيها، يستسلم لها ويترك لها الحبل على الغرب. لذا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالملك الذي يقوم بالتزكية أو يفرط فيتحدث التدسية هو القلب. إذن النفس بتضخ بخيرها وشرها على القلوب بصورة خواطر، خواطر بالشر تارة بخير تارة. هذه قوة تنزع في داخلنا تدعونا للخير تارة والشر تارة. وقدم الله جانب الشر فيه على الخير، قال قد، يعني ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواه، فقدم الفجر على التقوى. وفي الآية الأخرى يقول تعالى على لسان امرأة العزيز: وإن، والرب يقر هذا القول لا ينكره، يقول تقول: وإن النفس لأمارة بالسوء. أمارة صيغة مبالغة في اللغة على وزن فعالة، يعني كثيرة شديدة الأمر بالسوء. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن جانب الشر فيها عالي جد جد موجود داخل. هذه القوة الموجودة داخلنا في قوة أخرى من خارجنا تعاونها، على سبيل المثال للحصر: قرناء العبد. ما في إنسان منا إلا وله قرينان، قرين من الشياطين وقرين الملائكة، قرين ملازم لا يفارقك. قرين الملائكة يدفعك للخير دفعا ويحضدك عليه، وقرين الجن يدفعك للشر ويحضدك عليه. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعون الخير وحض عليه. طيب، شيطان النبي أسلم صلى الله عليه وآله وسلم، وشياطيننا أسلمت ولا مازالت شغالة؟ مازالت تعمل. هذان القرينان يلازمان الحياة كلها حتى يأتيان معنا يوم القيامة، كما قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ستراهما. وقال قرينه، من قرينه؟ قرينه الأول من الملائكة يتكلم ضد من أبى أن ينصاع له ويستجيب لأمر الله الذي أبلغه به. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، أي من الملائكة. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، أي الثاني من الجن: ربنا ما أطغيته، يتبرأ من أنه أفسد لأنه يعلم ما فعل. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. سبحانه وتعالى. إذن ندرك كل إنسان منا له قوتان على سبيل المثال للحصر، القوة كثيرة لكن احنا هنكتفي بهذا، دي قوة ملازمة لا تنفك عنا، لا تنفك عنا، ما في إنسان منا يخلو منها، قوة النفس الأمارة بالمعروف والملاك في الخير، وقوة النفس الأمارة بالسوء والشيطان في الشر، قوتان. كل عباداتنا التي نأتيها نأتيها بهذه القوة، صلاتنا، زكاتنا، حجنا، أخلاقنا، معاملاتنا، ندخل عليها بهذه القوة، هذا نص الآية. يبقى إذن بل هذا معنى الحديث القدس، كل عمل ابن آدم له أي وكل له، ولابد من تقدير محذوف هنا، وكل له أن يعمل فيه بإمكانياته وطاقاته، ثم استثنى قال إلا الصبر، وهذا موضع الاستثناء، ليس الاستثناء في قضية الإخلاص لأن كل هذه العبادات تحتاج الإخلاص، وليس موضع الاستخلاص في أن الصيام هو أكثر العبادات أدعى للإخلاص من غيره أبدا، كل الصلاة تدعو للإخلاص، بل منها ما فوق الصيام في 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 في, في مسألة السرية كالزكاة وغيره. يبقى كل عمل ابن آدم له أي وكل له أن يعمل فيه بطاقاته بإمكانياته، بدليل إن احنا ندخل نصلي وقت الشيطان يوسوس لنا ويفسد علينا صلاتنا كما جاء في الحديث الصحيح، حتى يأتي العبد فيشغله عن صلاته لا يدري كم صلى، ركعتين أم ثلاثة، بيشاركنا في صلواتنا في زكواتنا في حجنا في كل معاملاتنا. طيب استثنى الصيام، أين موضع الاستثناء؟ نص عليه الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان، ركزوا معي، إذا أقبل رمضان فقال أقبل، الإقبال لما نحب لأنه خير محض، خير خالص. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وفي رواية صفدة الشياطين. طبعا هذا معنى خطير جدا، هبدأ من نهاية الحديث، نؤجل قليلا، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، يبقى من أول يوم في رمضان كل أبواب الجنة تهيأت للدخول، وكل أبواب النيران أوصدت على أهل رمضان أغلقت، وسلسلة الشياطين، من الشياطين؟ للسلسلة. طبعا بعض أهل العلم حار، الله، أما الناس بتعصب إيه في رمضان؟ فقال لك لا لا لا، يبقى سلسلة الشياطين دي الواقع لا يشهد لها، هذا جنون. وبدأوا يبحثوا حتى وجدوا الرواية مرضت الشياطين، فقال لك يبقى المسلسل بس المرضة بس، الحقيقة رواية سلسلة الشياطين رواية صحيحة في الصحيح، وما ينفعش نقيدها برواية مرضة الشياطين، لأن هذه الرواية رواية سلسلة الشياطين أصح من مرضة الشياطين في الرواية، فيقينا ظاهر النص أنها سلسلة. هنوضح كم عدد الشياطين التي تسلسل، تخيلوا بالله عليكم أن كل إنسان منا له شيطان قرين، ده شيطان واحد من شياطينه، شيطان واحد من شياطينه، ده كل واحد منا الشياطين نفسهم جمعوا بعض علينا وتسلطوا علينا حتى حولوا الأمر لمعركة قوية جدا وحرب بضروس لا تتوقف، والرب عدها حرب ودعانا للمواجهة، فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدو كما عديكم، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الشياطين، ثم بيّن كيف أنهم يدخل معركة مش فرد، ده جايين بجيوش جرارة، منها الفرسان ومنها الركبان. قال تعالى: واستفزز